مخافة النار. مخافة النار ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
يا ربي أكرم والدي فهما ثوابط علي. يا ربي أكرم والدي فهما ثوابط علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى علي. بلا
تخيل. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وطيب الله أوقاتكم. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن مسؤولية الوالدين في الإجابة السليمة عن الأسئلة التي تثار في أذهان الأولاد حتى لو كانت ذات طابع كفري كما يقول بعض الآباء والأمهات. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ أسعد اللامي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
وبكم أكثر.
بعض الأسئلة التي مثلا تتناول في الصميم الكثير من العقائد والتقاليد المألوفة لدى الآباء والأمهات، يرون أن هذه الأسئلة تتعارض بالكامل مع ما ربوا عليه ومع ما ألفوه، بل مع المسلمات العقائدية التي يؤمنون بها. نسأل سماحة الشيخ أسعد اللامي في بداية الأمر عن الإطار العام لكيفية التعامل مع هذه الأسئلة. هل يمكن القول بأن هذه الأسئلة وصدورها عن الأولاد هو حالة مرضية أو حالة خطرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بالضرورة أن تكون هذه الأسئلة حالة مرضية.
نعم.
يمكن أن نقول أن هناك نوعين، أو هناك حافزان أو حافزين في السؤال الكفري باصطلاحكم. تارة يكون الحافز هو سعة الأفق لدى الطفل في هذه المرحلة، أو لدى الصبي الفتي في هذه المرحلة. عادة الصبي عندما يصل إلى مرحلة المراهقة الفكرية ومراهقة سن الوعي تبدر في ذهنه الكثير من الأسئلة التي لا يوجد لها جواب أحيانا لديه، فيحاول أن يسأل عنها. وهذا السؤال الذي يكون حافزه توسعة الأفق، وحافزه المعرفة وطلب المعرفة، حتى وإن كانت هذه المعرفة باصطلاحنا فوق سقف معرفتنا، يسأل عن هذه المسألة مسألة صحيحة وصحية ولها جواب.
نعم.
وهناك نوع آخر، وهو نستطيع أن نقول أن الحافز فيه ليس صحيحا وليس صحيا وله هذا جواب آخر. أريد أن أشير هنا إلى مطلبها، هو أن تقسيم الحافز إلى صحيح وإلى غير صحيح يعود إلى مسألة هامة على الأب أن يشخصها، وهي أن سبب سؤال هذا الابن وهذه البنت لهذا السؤال، لماذا يسأل هذا، ومعرفة طريقة السؤال من خلال القرائن أستطيع أن أشخص بأن السبب هو سبب صحي وغير صحي. كيف؟
نعم. يعني سماحة الشيخ، عفوا قبل أن تنتقلوا إلى هذه القضية، أنتم بينتم بأن السبب الصحي هو الذي يرتبط بآفاق معينة للمعرفة.
نعم.
يريدون أن يتعرفوا.
نعم.
رحم الله الشهيد المطهري في بداية كتابه العدل الإلهي، وهو من خيرة وأهم كتبه لعله هذا الكتاب، يقول بأن الشك أفضل في المؤدي لليقين يقينا أفضل من اليقين الذي لا يقوم على معرفة سليمة. الشك كجسر موصل إلى يقين، يوصل إلى يقين أعلى من مرحلة اليقين التي سبقته. هنالك فرق كبير بين،
بالإضافة إلى غريزة حب الاطلاع الموجودة لدى كل إنسان وهي نامية في هذه المرحلة.
يعني بعض الأسئلة هي في الحقيقة طبيعية، جسور توصل الأولاد إلى مراحل أعلى من الإيمان ومراحل أسمى من اليقين والمعرفة والعقائد السليمة. طيب هذا هو الحافز السليم. بالنسبة للحافز غير السليم أين مكمنه؟ كيف يمكن أن يكون مثلا حافز معين لسؤال معين غير سليم؟
الحافز غير السليم يأتي من وسائل الإعلام. تعرف أنت، نحن نعيش حالة هجمة، هجمة ثقافية مستهدف فيها الإسلام، ومستهدف فيها هذا الصبي، ومستهدف فيها هذا الإنسان اليانع، هذا الإنسان الفتي بالذات. فهذه الهجمة الثقافية الموجودة في الأنترنت، والموجودة في التلفزيون، والموجودة في وسائل متعددة، يمكن للابن أن يتأثر بها. هذا أحد الأسباب. الكتاب الهادف، الهادف أقصد الذي يهدف إلى تغيير عقائدنا، إلى تغيير بنيتنا، إلى تغيير أفكارنا، إلى
يعني
حرف
الشباب. هو نتيجة
لأفكار أعدائنا،
أفكار أعدائنا، هذا من جهة. ولكن ما في مانع إذا كانت هذه الإثارة في أذهان الأولاد بهدف تثار عندهم نتيجة للهجمات الثقافية وما يسمعونه، نفس هذه الإثارات إذا كانت سبب ووسيلة ومعبر وجسر للوصول إلى اليقين. ما في مشكلة.
نحن لم نعترض ولا نقول، نحن سنأتي في مرحلة الجواب عن طريقتي السؤال أو على نوعي السؤال فيما بعد.
يمكن القول بأنه الحافز غير السليم إذا كان الدافع إلى هذا السؤال ليس معرفة الحق وليس طلب المعرفة. نفترض الاستهزاء كما هو المحكي عن الكثير من أهل القرى الذين كانوا يثيرون الاعتراضات والشكوك لمجرد السخرية. يعني ليس الحافز غير السليم يكمن في أنه حافز ليس لطلب المعرفة ولا البحث عن الحقيقة.
أنا بتقديري أنه هذا الحافز الذي تسميه غير السليم والذي فيه جنبة التهكم أحيانا، أنا أعتقد يرتبط بسبب من الأسباب التي هي مستهدف. يعني هذا الإنسان بفطرته لا يسأل سؤالا غير سليم إلا السؤال الذي يرقي معلوماته. أما هذا التهكم والأسلوب غير الصحيح يكون قد تقمصه من آخرين، أما من طريقة كتاب أو من أو من وسيلة إعلام أو من إنسان غير صحيح وغير سليم العقيدة. هذا الذي أريد أن أقول.
فإذا ما دام الباحث بحث عن الحقيقة، ما دام السؤال يعبر عن طلب للمعرفة، فهو سؤال سليم وجدير بأن يهتم به. تفضلوا.
الجواب وكيفية التعامل مع هذه الأسئلة، لابد أن نشخص أولا من خلال معرفتنا لأبنائنا. وأحيانا ليس فقط الأب هو المبتلى بهذه المسألة، أحيانا الأخ الأكبر المبتلى، أو نستطيع أن نقول ولي الأمر بالإصطلاح الأعام. ولي الأمر هو الذي يبتلى بهذه الأسئلة، عليه أن يشخص الدافع للسؤال، وهو مهم جدا. فإذا كان الدافع صحيحا له نوع من التعامل، وإذا كان الدافع غير صحيح يكون له نوع آخر، وإن كان قريب له طبعا. بالنتيجة مثل ما تفضلتم، لابد أن نجيب على السؤال، وعدم إجابتك على السؤال سواء أكان الدافع صحيح أو غير صحيح سوف يسبب مشكلة كبيرة لهذا الطفل ولهذا الفتي ولهذه الفتية.
بعد هذه الاستراحة مستمعينا الكرام، سنتناول مع سماحة الشيخ أسعد اللامي الحديث عن الأضرار التي يمكن أن تنجم وتعود على الأولاد في حالة عدم الإجابة على أسئلتهم العقائدية المختلفة. عطشان العالم بعد الظلم وبعد الخوف، للوب شفافة فيها الحب يدفي اللوم. عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان، عطشان العالم للإسلام والقلب العمران بالإيمان، وضمير المسلم في الإنسان زي في ركابه والغلطة إن احنا نعيش مش فاهم.
دايرين في ركاب والغلطة
ان احنا نعيش مش فاهمين
كفايانا ضياع ملينا سماع
حق الانسان والحرية
عايزين تصحيح وبدون تجريح
حضرتكم صارت همجية
كفايانا ضياع.
مستمعينا الأفاضل، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن طريقة التعامل مع الأسئلة التي قد تبدو كفرية والتي تصدر عن الأولاد أحيانا. سماحة الشيخ سعد اللامي، بينتم أن من الضروري أن يتعامل الوالدان برحابة الصدر وبسعة الصدر مع هذه الأسئلة، حتى لو كانت تتناول الكثير من معتقداتهم وقناعاتهم القطعية وفي الصلب أيضا. أشرتم إلى أنه في أخطار من عدم الإجابة عن هذه الأسئلة، ما هي مكامن هذه الأخطار؟
الخطر الأول وهو تتجسد عنده أو تترسخ عنده هذه الإشكالية. الطفل عندما يطرح إشكالا أو يطرح فكرة معينة وأنت تمنعه من الحديث، تمنعه من فهم الجواب، سوف يلح على فهم الجواب، وإذا لم يجد جوابا شافيا ربما انحرفت عقيدته، وهذا نعم. مطلب هام، وهناك من يشجع انحراف العقيدة صحيح. الذي يطلب سؤالا مثلا يسأل من خلق الله سبحانه وتعالى، أنت إذا أجبت بعنف لهذا الصبي وأجبت بطريقة غير صحيحة أو منعته من الإجابة أو أشرت إلى أن هذا السؤال لا جواب له، هذا الرجل، هذا الصبي وهذا الفتي سوف يحاول قدر المستطاع طبقا لهذه الحالة الموجودة عند الإنسان، وهي حالة طلب المعرفة، غريزة معرفة الأشياء، وهي غريزة في داخل الإنسان، سوف يحاول قدر المستطاع الوصول إلى جواب صحيح. وإذا لم يصل إلى الجواب الشافي فسوف يصل إلى جواب لا يمثل عقيدتنا، هذا نعم. خطر أول وهو هام جدا أعتقد، وأنتم تشاركوني في نعم. هذه الخطورة، هذه مسألة
يعني في الحقيقة يبقى الشك عند الأولاد
نعم، ويتعمق
بدلا من أن يتحول الشك في الفطرة الإنسانية إلى معبر للوصول إلى اليقين، يتحول عندهم هذا الشك معبر لإما الاتصاف بحالة اللا أبالية تجاه العقائد نعم. بعد أن لا يجد جوابا على أسئلته
أو
أن نعم والعياذ بالله إلى انحراف العقائد نعم.
مش مسألة أخرى، سوف يرجع الضرر على الدين
نعم.
على الإسلام، من أنه دين لا يجيب على كل سؤال
صحيح،
وهذه
نعم.
مسألة عامة أيضا
نعم.
سوف ينظر إلى الإسلام بأنه عندما يسمع بأنه هو الدين السماوي الذي جاء لسعادة البشر، قطعا هاي من الأمور الواضحة حتى للفتية واضحة وتطرح على المنابر وبالإذاعات وفي كل وسائل الإعلام، تطرح هذه المسألة من أنه هو دين سعادة الدارين، وعندما يطرح السؤال ولا يجد جواب سوف يرجع هذا الضرر على الإسلام نعم. وعلى عقيدة الإنسان نفسه بالإسلام،
يعني باعتبار أن السلوكيات العملية هي في نعم. الواقع نتيجة أو ثمرة لاعتقادات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
نعم.
القول الثابت هو العقائد في الحياة الدنيا وفي الآخرة
نعم.
يعني لولا القول الثابت، لولا العقائد السليمة القوية، لا يمكن أن نتوقع من الأولاد سلوكيات عملية تنسجم مع رؤى الإسلام ومع طلبات الإسلام نعم.
هذا ضرر. الضرر الثالث وهو ضرر أستطيع أن أسميه اجتماعي، سوف تنكسر هيبة الأب
نعم.
والأم والأخ الأكبر والولي، هو يرى بأنه هذا الصبي وهذا الفتي وهذه الفتية يرون بأن هذا الإنسان سقفه العلمي، مداركه العلمية أعلى منه، وهو الذي دعاه إلى السؤال
نعم.
لاحظ، فإذا سأل هذا الشخص ولم يجد جوابا فإن ذلك بالنتيجة سوف يؤثر على مكانته الاجتماعية في داخله، سوف يؤثر على ولايته إن صح التعبير له
نعم.
سوف يؤثر، طبعا الولاية هنا لا يقصد بها الجبر والجبروت والسيطرة والهيمنة، لا، هناك نوع من الولاية على الأقل، مثلا هنا ولاية فكرية إن صح التعبير
نعم.
هنا سقف فكري أعلى من سقف الابن، هنا مستوى ثقافي أعلى، هنا مستوى ديني أعلى، فإذا لم يجبه سوف يرى نفسه هو هذا الصبي سوف يرى نفسه هو الأعمق وهو الأكثر فهما وتفهما، وأن أباه أو أمه لا يفهماني ولم يصلاني إلى المستوى الذي يصل. لذلك سوف تتفرع هنا مشكلة اجتماعية نجدها في مجتمعاتنا، وهي أن الابن عندما يتجاوز هذه المرحلة سوف يصرخ بها على صوته: أنتم لا تفهموني. ربما جاءت من أمثال هذه الأمور: أنت لا تفهمني يا أبي، أنت يا أمي لا تفهميني، أنتم لا تفهموني، يعني أنا مستواي العلمي وإدراكاتي وقدرتي أعلى منكم، خاصة إذا قرأ كتابا أو قرأ فكرة، نرجع إلى الفكرة، أو قرأ فكرة منحرفة، سوف تتعمق عنده هذه المشكلة.
نعم، يعني تبقى هنالك مشكلة أساسية، وهي أنه إذا فقدت الثقة بالوالدين وقدرتهم على الاستجابة للمتطلبات الفكرية لدى الأولاد، الأولاد بطبيعة الحال إذا فقدوا القدرة فيما يرتبط بجانب معين سيعممونه، يعني يقول أنه الوالدي أو والدتي غير قادرين على توفير هذه الاحتياجات الفكرية، لا يستطيعون الإجابة على هذه الأسئلة لأنهم غير مؤهلين لذلك، وبالتالي تنعكس يعني
حتى على احترامه لأبي وأمه،
أو الأخذ منهم حتى مع حظ الاحترام، الأخذ منهم
على أقل تقدير سوف لا يأخذ منهم،
تلقي الأمور على الأخرى. طيب، بعد اتضاح هذه المخاطر ننتقل إلى في الدقائق المتبقية في الواقع من هذه الحلقة إلى السؤال الأساسي والمحوري، هي كيفية تعامل الوالدين مع هذه الأسئلة.
التعامل لابد أن يكون يا أخي الكريم لابد أن يكون مرحليا وبالتدريج، والدرجة الأولى والمسألة الأولى التي لابد أن يجيب بها المسؤول هي الجواب الإقناعي.
نعم،
والجواب الإقناعي هام جدا، تحاول قدر المستطاع أن تجيبه جوابا مقنعا ولا تكبته ولا تمنعه من السؤال، يعني أن تتعامل بإيجابية تامة مع السؤال.
نعم،
أن تحترم السائل، أن تعطيه أهمية، أن تقول له أنت فاهم، أنت واعي، من أين لك هذا السؤال؟
نعم.
بعد أن أشرنا إلى أنه لابد أن نعرف بشكل أو بآخر أنه دافع السؤال من خلال القرائن، من خلال طريقة الحديث، من خلال علاقات الابن، من خلال قراءات الابن، على كل حال فالجواب لابد أن يكون أولا إقناعيا.
نعم.
أحيانا أقول له اقرأ الكتاب الفلاني المبسط، أحيانا أقرأ أنا الكتاب وأوضح له الفكرة بما ينسجم مع فكرة كتاب مبسطة. وهنا أحب أن أشير إلى مطلب هام جدا، وهو أن الآباء والأمهات عليهم أن يتثقفوا الثقافة العقائدية المطلوبة، لا نقول عليهم أن يتخصصوا بالعقيدة.
نعم.
هناك مستوى ثقافي عقائدي لابد أن يحمله كل مطلع، كل قارئ لابد أن يقرأ كتابا في العقيدة، يعرف الإشكالات، يعرف الإجابة على الإشكالات، وهو أمر هام جدا في هذا، خاصة الذي لديه أبناء وبنات بأعمار مراهقة للتفكر ومراهقة للمرحلة، مرحلة النضج.
نعم.
لابد أن نقرأ ونجيب، لابد أن لا تكون أجوبتنا اعتباطية.
نعم.
لأن الأجوبة الاعتباطية سوف يعرفها الابن،
ولعل أثارها تكون سلبية أيضا والعياذ بالله.
نعم.
على أي حال إذا كانت ما في مانع أيضا أن تكون إرجاعات يعني من قبل الوالدين في الأماكن التي أو في القضايا أحسن. التي لا يملكون جوابا إقناعيا واضحا
أو يسألوا عالما
يرجعون الأولاد إلى، وهذا أيضا بحد ذاته هو تعليم وتربية للأولاد على عدم قول أي شيء بدون علم، يعني ترسيخ الحالة العلمية في سلوكياتهم.
نعم.
من المفيد جدا في هذا الباب الرجوع إلى كتب الحديث وما روي عن الأئمة سلام الله عليهم في احتجاجاتهم وفي إجاباتهم على الأسئلة المختلفة التي كانت تصدر من الناس. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سماحة الشيخ سعد اللامي على ما تفضل به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل المرحب بكم حضرات المستمعين الأفاضل ضمن برنامج مزامير الحياة، حيث الكلمة الصادقة والحكمة المنبثقة من أعماق القلوب لتعانق بواطن النفوس ولتترك أثرها عميقا غائرا في دروب الحياة. ولا عجب في ذلك، فهي منطلقة من إمام المتقين وسيد البلغاء لتتحول إلى منارات تضيء ظلام الحياة وتقشع عنها غشاوات الضلال، وهي محاولة لنظم تلك الأقوال والحكم العلوية شعرا لتبقى مدوية في الذاكرة وصادحة في النفوس. تابعونا الآن مع الحديث والمزمور الخاص بهذه المحطة من البرنامج. أيها الأحبة، عن إمام المتقين وقائد الغر المحجلين في نهج بلاغته من كتاب شرح الشيخ محمد عبده، القسم الخاص بقصار الحكم، أنه قال: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. فلنسمع الآن إلى ما كتبته الشاعرة اعتدال ذكر الله من خلال مزمارها الشعري الذي حولت من خلاله تلك الحكم والأقوال إلى لغة الشعر الحالمة.
يفر المرء مذعورا من الآجال والأقدار، وينسى قدرة الباري وما في الخلق من أسرار، ويحيى العمر في لهو وفي عنة وفي إصرار، ويبقى الموت في رصد لذاك الخائف الفرار. فلو فر الفتى دهرا سيأتيه الردى ما دار.
كنتم أيها الأحبة مع مزامير الحياة ضمن توظيف لغة الشعر في سبر أغوار الحياة عبر ما ورد عن إمام البلغاء علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن ما كتبته الشاعرة اعتدال ذكر الله. شكرا لكم وشكرا للمتابعة.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه، حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا. والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره، شهر رمضان، شهر الصيام، وشهر الإسلام، وشهر الطهور، وشهر التمحيص، وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي أبان فضيلة شهر رمضان على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة، فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما، وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما، وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه، ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم
يا أيها الذين تقومون هذه الساعات من أسحار شهر رمضان المبارك للاستعداد لتناول السحور وصيام هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير بحلول شهر الخير والرحمة والمغفرة، شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من برنامج قبل طلوع الفجر الذي يقدم لحضراتكم مباشرة عبر أثير إذاعة طهران، أن يدخلنا وإياكم، يدخلنا جميعا في هذا الشهر، ويمن علينا بأن نكون من أهل هذا الشهر. اللهم أدخلنا في هذا الشهر بلطفك وبرحمتك، بلغنا آخر رمضان وذنوبنا مغفورة وسيئتنا مغفورة ومبدلة إن شاء الله إلى الحسنات. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويسرنا أن اخترتم أحبتي الأفاضل الاستماع لإذاعة طهران وتحديدا برنامج قبل طلوع الفجر. نقدم لحضراتكم أرقام هواتفنا للتواصل معنا في البرنامج. بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران وهو 00921، اتصلوا بنا عبر الأرقام التالية 22013848 22013762، وأيضا 22013768. نستقبل اتصالاتكم عبر الواتساب، الرقم هو 00989388780. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.net، وأيضا يمكنكم متابعتنا مباشرة عبر قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام وهو @TehranArabicRadio. أيها الأحبة، في لقائنا لهذا اليوم احكوا لنا، حدثونا عن برمجتكم لشهر رمضان المبارك، ما هي الخطة الإيمانية، الخطة العبادية التي تقومون بها وتبرمجون لها إن شاء الله لاستثمار أمثل لشهر رمضان المبارك. ونحن إن شاء الله سنعرج على خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال هذا الشهر الفضيل، فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا بشهر التقى والجود والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم. أهلا بشهر التقى والجود والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم. أقبلت في حلة حف البهاء بها، أقبلت في حلة حف البهاء بها، ومن ضيائك غابت بصمة الظلم.
هذه المآذن دوى صوتها طربا،
هذه المآذن دوى صوتها طربا،
تلك الجوامع في أثواب مبتسمي.
أهلا بشهر التقى والجود والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم. أهلا بشهر التقى والجود والكرم، شهر الصيام رفيع القدر في الأمم.
نعم، بالإضافة إلى الآيات المباركة القرآنية التي تتحدث لنا عن عظمة شهر رمضان المبارك وما أنزل في هذا الشهر الفضيل من القرآن الكريم، هناك أيضا خطبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الخطبة العظيمة التي هي تمثل خارطة الطريق للإنسان المؤمن الذي يريد أولا أن يحصل على معرفة بالنسبة لهذا الشهر الفضيل، عظمة هذا الشهر، ميزات هذا الشهر الفضيل عن باقي الأشهر. إذا أراد الإنسان الاطلاع على كل هذه المعلومات فليراجع ويقرأ ويفهم ويدرك المعاني والمضامين العظيمة التي يعني موجودة في هذه الخطبة المباركة، وهكذا هي مطلع هذه الخطبة عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب المجموعة من المسلمين بل يقول يا أيها الناس، يعني فضل وعظمة شهر رمضان المبارك هو فضل على الناس جميعا، وباستطاعة الناس أن يدركوا هذه العظمة لشهر رمضان المبارك. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، هو شهر عند الله أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. ويقول: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. ثم يتحدث عن فلسفة يعني الإنسان يتحمل الجوع والعطش، يقول: واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. هذه فائدة أخروية، أما الفائدة في الدنيا: تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. بعد أن عرف الإنسان ألم الجوع وصعوبة العطش فيقوم بالتفكر في حال الفقراء والمساكين، وهذا ما يؤدي به إلى أن يتصدق على الفقراء والمساكين، وهذه هي الفائدة العملية الفائدة الاجتماعية من الصوم. وإلا إذا كان الصوم فقط الجوع، فقط تحمل العطش والجوع، فإذا أين الفائدة المعنوية الفائدة الاجتماعية لهذه الفريضة؟ إذا أنا فقط قرأت يعني مقدمة كمقدمة هذه الخطبة المباركة لخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأترك قراءة هذه الخطبة لكم أحبتي الفاضل أن تقرأوا هذه الخطبة. وهناك حقيقة بعض الملاحظات المهمة، حقيقة لا يمكننا ذكر كل هذه النقاط المهمة، ولكن يعني نأخذ منها بعضا من أهم الملاحظات. السيد الخامنئي حفظه الله عندما يلقي نظرة على هذه الخطبة يقول أن هذا الشهر شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله كما يقول الرسول، وهذه عبارة جديرة بالتأمل والتدبر، إنه دعوة لضيافة إلهية، ليس ثمة إجبار وإكراه على أن ينتفع الجميع من هذه الضيافة، لا، إنما جعل ذلك فريضة، لكننا أحرار في أن ننتفع من هذه الضيافة أو لا ننتفع. البعض لا تتوفر لهم الفرصة أبدا للاهتمام بهذه الدعوة والانتفاع من هذه الضيافة، غفلتهم، انهماكهم في الأعمال المادية والدنيا المادية هو بنحو يجعلهم لا يدركون معه حلول شهر رمضان وانقضاءه، كأن يدعو شخصا لضيافة عظيمة مفعمة بالخيرات والبركات ولا يجد الفرصة للمشاركة فيها، فيغفل حتى عن النظر في بطاقة الدعوة. هذه هي بطاقة الدعوة وشرح لهذه الدعوة المباركة لشهر رمضان المبارك، الشهر الذي أنزل فيه القرآن.
شهر رمضان الذي
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بأن نعرف عظمة هذا الشهر المبارك ونحن في بداية هذا الشهر، يعني هذا أول سحر من أسحار شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله يوما بعد آخر نزداد معرفة ونقول لربنا وقل ربي زدني علما. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن نزداد علما، نزداد معرفة لعظمة هذا الشهر الفضيل. فمن يجهل حقيقة هذا الشهر الفضيل بحسب استعداده بحسب قابليته فلا يستطيع أن حقيقة يستثمر هذه النفحة الإلهية المباركة التي لا تأتي في حياة الإنسان أو في سنة في السنة التي يمر على الإنسان إلا مرة واحدة، شهر واحد، أيام معدودات، وستنتهي هذه الأيام وسينتهي هذا الشهر، وهناك من ربح الصائمون وخسر الذين لم يعرفوا عظمة هذا الشهر الفضيل. طيب أحبتي الأفضل، نحن معكم وبرنامج قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكما عودناكم في السنوات الماضية بأن البرنامج يتكون من فقرات منوعة، نتابع معا في هذه اللحظة فقرة من فقرات هذا البرنامج، وإن شاء الله نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث وأيضا الاستماع إلى باقة من مشاركاتكم، وأيضا سيكون لنا لقاء مع ضيفنا إن شاء الله سأعلن عن اسمه وسنأخذ معه مساحة من الحديث. أما الآن إلى هذه الفقرة.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. نبارك لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حلول هذا الشهر العظيم، شهر القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك الذي حل علينا جميعا، ونحن نرفل في هذه الليالي والأيام التي سبقت هذا الشهر وهو شهر شعبان بعناية تلك الأيام المباركات المنسوبات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنيئا لجميع من استعد للصيام وتهيأ للقيام وباشر الدعاء بالمناجات التي هي مذكورة في كتب الأدعية والتي فيها أسرار وأسرار، خصوصا الأدعية السحرية وأدعية شهر رمضان في لياليه وأيامه في نهاره وليله، كلها بركات وعنايات ينبغي ألا تفوت علينا هذه الفرصة، وهي من عناية الله تبارك وتعالى، إذ جعلنا وجميع المستمعين من المستعدين لهذا الشهر العظيم. لا شك أن الناظر إلى آيات القرآن الكريم وأخبار الميامين يكتشف مجموعة من الحكم والأسرار. لماذا قرر الصوم؟ لماذا شرع الصوم؟ وما هي الحكم والغايات المترتبة على الصيام؟ وبالتالي ما ينتفع به الفرد والمجتمع والأمة من هذا القانون أو من هذا الأمر الإلهي أو التقنين الرباني؟ في هذا المطلب إشارات نود أن نشير إليها بإجمال. أولا، ليتعرف كل واحد منا أنه إذا صام فإنه هو منبعث من أمر الله عز وجل، يعني طاعة، الطاعة لله ولما أمر به. إذن أول شيء يتحقق هو العبودية لله، وفي العبودية سر لا يمكن أن نذكره الآن بعجالة، وإنما نشير إليه إشارة، وهذا السر هو عبارة عن تطهير الباطن وإشراقة الذات حينما يتوجه إلى الله عز وجل حال كونه ممسكا عن كل أنواع الطعام والشراب وما إلى ذلك من أمور مقررة في مظانها، فإنما هو يتوجه بهذا السر وبهذه السريرة وبهذه الذات وبهذا الجسم وبهذا البدن إلى ربه ليشرق عليه من أنواره. يهدي الله لنوره من يشاء. إذن ليعلم كل واحد منا أنه في مقام الطاعة وفي مجال العبودية لله، هذا أولا. السر الآخر الذي نستثمره من هذا التشريع الرباني هو عبارة عن الانقطاع والتبتل في حالة اعتكافية لله عز وجل. ليس مرادي بالاعتكاف الاعتكاف الخاص، لا، يعكف نفسه على طاعته ليكون منورا كما أشرنا، وليكون عارجا عروجا ربانيا إلى العلي الأعلى. وهذا السر الذي يستوحيه الإنسان من الأخبار والروايات، خصوصا إذا انفتح على الأدعية، الأدعية الرمضانية وما فيها من بينات ومحكمات وآيات واضحات لمن أراد أن يعرج إلى ربه. إذن الصوم أيها المستمع الكريم عبارة عن الانعطاف بالذات نحو مذوت الذات، نحو الله، نحو جاعل الذات وخالق الأبدان وخالق الأرواح، انقطاع إليه تبارك وتعالى. وهذا هو سر هام من أسرار شهر رمضان. إذن ليتوجه كل واحد منا إلى معرفة أن تقنين الصوم وتشريع الصيام والنادب إلى القيام لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون الإنسان منصهرا في بوتقة الإيمان، وليخلص كما أراد الله أن يكون خالصا مخلصا، ألا لله الدين الخالص. الصيام من البشائر التي نبشر بها أنفسنا وسائر المؤمنين والمسلمين، هو أن الصيام من علائم المؤمن، لأنه بإمكانه أن يباشر الطعام والشراب وما إلى ذلك، لا يراه إلا من خلقه. فإذا كان قد اجتنب عن كل هذه المشتهيات وكل هذه الأمور التي بين يده، هذه من مراحل الإخلاص الأولى، وهذه أول درجة للصعود إلى الدرجات الأخرى، وبذلك يكون الإنسان نقي الذات، صفي السريرة، واصلا إلى الله عز وجل، لعلكم تتقون. والمراد هنا تتقون أي تصلون إلى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذه آية حيرت الكمل، وأوقفت العظماء وأدهشت الحلماء العرفاء، ولمن خاف ماذا؟ مقام ربه جنتان. وهناك يقول لعلكم تتقون، وهذه العبارة لعلكم تتقون أي تصلون إلى مسالك العلو وإلى أعلى درجات الصفاء والنقاء، وبالتالي تلبسون حلة وقشيبة الكمال. هذا هو الغرض من الصوم. الصوم في هذه الأمة عبارة عن تنوير الذوات وتصفية الأبدان وتنقية الباطن للوصول إلى البارئ جل وعلا. ثبتنا الله وإياكم على القول الثابت، ورزقنا الله وإياكم صيام هذا الشهر الشريف وقيامه إحياء لياليه ومباشرة ذكر الله عبر قراءة القرآن بتدبر. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض اشترط وجب عليكم الصيام كما وجب وكتب على الذين من قبلكم. الغرض يا رب قال لعلكم تتقون، رزقنا الله وإياكم صيامه وقيامه بصفاء ونقاء تامين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وأنتم تتابعون برنامج قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تابعنا وإياكم هذه الفقرة من فقرات البرنامج قبل طلوع الفجر، وإن شاء الله نواصل تقديم هذه الفقرة ضمن هذا البرنامج إن شاء الله في الأسحار القادمة بإذن الله حتى نهاية شهر رمضان المبارك. مرة أخرى أحبتي الأفاضل، نبارك لحضراتكم حلول هذا الشهر الفضيل، وإن شاء الله نكون وإياكم من أهل هذا الشهر، ونستثمر الاستثمار الأمثل للحظات ودقائق هذا الشهر الفضيل. فحقيقة ينقل عن السيد المغيب السيد موسى الصدر بأنه كان يقول تخيلوا أن هذا الشهر هو آخر شهر رمضان تعيشون فيه. حقيقة يعني هذا الشيء ليس بغريب، إذا راجعنا في السنة الماضية كم أولئك الذين كانوا معنا كانوا برفقتنا، سواء من أصدقائنا من أرحامنا من هنا وهناك من جيراننا كانوا معنا، واليوم حقيقة هم تحت التراب، لم يكونوا معنا في أفياء شهر رمضان المبارك. على أي حال أريد أن أقول بأن الموت قريب منا جدا، فلذلك لنتخيل بأن هذا الشهر شهر رمضان الأخير الذي سنعيشه، وإذا من الله علينا فنحمد الله ونشكره، لكن إذا نظرنا بهذه النظرة إلى شهر رمضان المبارك فسيكون تعاملنا مع هذا الشهر بشكل آخر. أحبتي الأفاضل، إذن تابعوا معنا برنامج قبل طلوع الفجر، وإن شاء الله نستمع إلى مداخلاتكم ومشاركاتكم بعد أن أعلن لحضراتكم أرقام هواتفنا في الاستوديو 2201-3848-2201-3762 و2201-3762. بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حياكم الله في إذاعة طهران، وأهلا وسهلا بكم، ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر الإحسان، شهر التوبة، شهر المواساة، شهر العزة والكرامة، وشهر الفتوحات، شهر الانتصارات بإذن الله جل وعلا. نهنئكم ونهنئ كل الطاقم في الإذاعة من هنا من يمن من العاصمة صنعاء. نعم، ونحن في هذه الأجواء وفي أول يوم من شهر رمضان المبارك، نهنئ الأمة العربية والإسلامية ومحور المقاومة بشكل خاص بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي بإذن الله جل وعلا سيكون شهر الفتوحات وشهر الانتصارات. في هذا الشهر الكريم، شهر الصبر، بإذن الله جل وعلا سنستمر في هذا المنوال، وبإذن الله جل وعلا سيفتح الله لنا ولأمتنا والمحور المقاومة النصر والعزة والكرامة بإذن الله جل وعلا. أهنيكم مرة أخرى لإذاعة طهران ولكل العاملين فيها بمناسبة الشهر الفضيل، بإذن الله جل وعلا سيعيده الله علينا ويدخل علينا بالخير والبركات بإذن الله جل وعلا. معكم عبد القوب وهاشم من اليمن.
بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم، يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر، منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، تقبل الله طاعاتكم عباداتكم وأحياءكم لليالي وأسحار شهر رمضان المبارك. بكل سرور أستقبل ضيفنا عبر الهاتف سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي، ينضم إلينا عبر الهاتف من لبنان. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف خير.
عليكم السلام والإكرام، أسعد الله أيامكم، أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم. إن شاء الله يكون رمضان كريم عليكم وعلى أهلنا وأعزائنا في لبنان، في جنوب لبنان، شمال لبنان، في كل العالم الإسلامي. إن شاء الله يكون رمضان كريم ومبارك عليكم.